المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء آخر من لقاءات الحرب الإسرائيلية على غزة. ثلاثون ألف شهيدة وشهيد وسبعون ألف مصابة ومصاب حصيلة هذه الحرب الإبادية على غزة، إضافة إلى عشرات الألاف من الجياع والعطشة والمشردين والنازحين. في اليوم 40 بعد 100 لهذه الحرب، وفي هذا اللقاء الخاص من بودكاست مدى الكرمل، بكثير من الاعتزاز والتقدير أتشرف وطاقم البودكاست باستضافة ابن غزة دكتور غسان أبو ستة، طبيب الحروب وجراح التجميل والترميم والأستاذ المشارك في عدد من الجامعات البريطانية في علم الجراحة. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا
دكتور. أنت أول طبيب يضع منهاجا عربيا فيما يسمى بطب النزاع والحروب. صدر لك كتاب طبي بعنوان إعادة بناء المريض المصاب في الحرب، وكتاب سردية الجرح الفلسطيني بالتعاون مع آخرين، إضافة إلى أعمال كثيرة نشرت في العديد من الصحف ووسائل الإعلام. دعني أعود بك بالزمن إلى الوراء لنستهل هذا اللقاء بالتعريف بسيرتك الإنسانية والمهنية. من هو طبيب الحرب دكتور غسان أبو ستة؟
أنا ولدت بالكويت لأب لاجئ. احنا بلدنا اسمها معين ابو ستة اللي هي ببير السبع. نزحوا عائلة والدي لمخيم خنيونة. كان الوالد من الجيل اللي في بداية الخمسينات انتقل للخليج، وكان له دور هذا الجيل ببناء المؤسسات الدول بالخليج. والدي كان طبيب، تخرج من كان وقتها جامعة القاهرة، وعمل بالكويت طبيب أطفال. أنا ولدت بالكويت وقضيت معظم الدراسة المدرسية بالكويت، وبعد التوجيهية انتقلت لبريطانيا، درست طب بسكوتلندا، وبقيت ببريطانيا لحد سنة 2011. انتقلت بعدها لمدة 10 سنوات للجامعة الأمريكية ببيروت، كنت رئيس قسم جراحة التجميل بالجامعة الأمريكية ببيروت. وبعدين بسبب الأزمة بلبنان بال 2020 رجعنا على بريطانيا، وأنا ما بزال في بريطانيا.
دكتور، مع انطلاق عملية طوفان الأقصى كنت متواجدا في بريطانيا، كيف تلقفت أخبار صباح السابع من أكتوبر، وكيف أضحيت متواجدا في غزة خلال أيام؟
يعني صباح يوم السبت لما بدأت توصل الأخبار على التلفزيونات عن اللي صار بسبعة أكتوبر، كان في عندي قناعة إنه هذا حدث جلل، وحيكون رد الفعل الإسرائيلي لإله رد الفعل الغربي لإله بسبب حجم الاستراتيجي للي صار بسبعة أكتوبر، قاسي جدا على قطاع غزة. بنهاية يوم السبت 7 أكتوبر تواصلت مع أطباء بلا حدود، ويوم الأحد كانت تذكرة موجودة، وتوجهت للقاهرة يوم الأحد. مساء ليلة الأحد كنت بالقاهرة، وأخذت السيارة اللي تنقلني من القاهرة لسينا، وصلت على معبر رفح صباح يوم الاثنين اللي هو 9 الشهر. كان أنا دائما يعني بالحرب 2014 والحروب الثانية دائما عندي إحساس إنه بأول 48 ساعة من أي حرب إمكانية الوصول لغزة أسهل، لأنه ما في قرارات تنفذ عند الحدود، البيروقراطية بالعالم العربي بتاخذ وقت، الواحد دائما بيقدر ينفذ بأول كم يوم، فكان القرار على طول إنه أحاول أفوت على غزة بأسرع وقت ممكن.
نعم، مع وصولك إلى غزة في بداية الحرب التحق بمستشفى الشفاء، وهو المجمع الطبي الأكبر في غزة عموما والواقع في المنطقة الغربية الوسطى في غزة المدينة، ثم بعد ذلك بدأت بالتنقل بين المستشفيات والمجامع الطبية المختلفة في القطاع. دكتور، في أي نقطة زمنية بدأت تدرك بأن هذه الحرب هي حرب إبادية؟
من أول يوم لما وصلت على مستشفى الشفاء تبين أنه الأعداد الجرحى والشهداء تفوق أي شيء شفناه من قبل. كان بيوصل كل يوم لمستشفى الشفاء من بداية الحرب ما بين 200 و500 جريح، مستشفى الشفاء كله 600 سرير.
نعم
وكان يعني بنهاية الأسبوع الأول فاق عدد الجرحى عدد الأسرة بمستشفى الشفاء، وفاق عدد الجرحى بكل القطاع عدد الكامل للأسرات اللي بالقطاع اللي هن 2500 سرير. كان القصف هذا اللي بيسموه الحزام الناري، الإبادة أحياء كاملة بغارة واحدة، لقاء 6 ل 10 قنابل كل واحدة زنتها 2000 رطل على حي لإزالة الحي بنفس اللحظة. لما الواحد كان يشوف هذا التفجير، حي كامل بيصير كرة من اللهب وبعدين بتحول لغمامة من الغبار وبعدين بيختفي، الواحد من وقتها بين إنه هاي الحرب حرب الهدف منها إبادة كل سكان غزة. لما بدأ الاستهداف للمستشفيات بدأ الواحد يعي لأنه المنهجية لهذه الحرب مركبة وتتضمن تدمير المنهجي للقطاع الصحي.
وآنذاك أدركت أننا أمام حرب ضروس.
هو حرب إبادة الهدف منها تحويل غزة إلى مكان غير آهل للحياة، قتل أكبر عدد من سكان غزة وتهجيرهم بتحويل غزة إلى منطقة موت، إلى عالم من عالم الموت.
دكتور، نحن نتحدث عن حرب إبادة من جهة، في مقابل حصار إسرائيلي مستمر منذ 17 سنة يتحكم بأدنى تفاصيل ممكنات ومقومات الحياة الداخلة والخارجة من وإلى غزة من جهة أخرى. في السياق الصحي، كنت قد ذكرت بأن القدرة الاستيعابية لكل القطاع الصحي في غزة تقدر ب 2500 سرير، فيما يقارب عدد الجرحى اليوم 70,000. كيف يمكن لهذا القطاع التعامل مع هذا العدد المهول من الإصابات، وما هي تحدياته اليومية؟
إحنا لما نحكي عن 70,000 جريح، إحنا عم نحكي إنه 70,000 جريح لم يتبقى من قطاع غزة إلا مستشفى الأوروب. تم تدمير كل القطاع الصحي وكل مستشفيات غزة أو تحييدها أو منع وصول الوقود لإلها، فعدم قدرتها لتقديم الخدمة. فال70,000 هلأ علاجهم بيتم بمستشفى الأوروبي، هو المستشفى الوحيد الكبير المتبقي. تم تدمير مستشفى الإندونيسي، تدمير مستشفى كمال عدوان، تدمير مستشفى بيت حنون، حصار وضرب مستشفى العودة بجباليا، وبعدين تدمير 3 مستشفيات للأطفال، مستشفى القدس، تحييد مستشفى الشفا اللي هو كان 30% من القدرة الاستيعابية للنظام الصحي، وضرب وتحييد مستشفى الأهلي، وبعدين انتقلوا إلى الجنوب وعملوا نفس الشغلة مع شهداء الأقصى بدير البلح وناصر آخر مرحلة. فكان الاستراتيجية الإسرائيلية مش بس العدد الهائل من الجرحى، ولكن التدمير المنهجي للقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي حتى يموت الجرحى من إصاباتهم بدون ما يقدروا يلاقوا مستشفيات تعالجهم.
نعم،
هذا اللي عم بيصير، هذا اللي عم بيصير بالجنوب، هذا اللي عم بيصير بالشمال، هذا اللي عم بيصير بالوسط، إلا المحظوظ اللي عم بيقدر يوصل للمستشفى الأوروبي.
نعم دكتور، في اليوم 8 للحرب طلبت إسرائيل إخلاء مستشفى العودة، ثم في اليوم 9 بلغت 22 مستشفى نيتها باستهدافها. يعني بعد مستشفى العودة نتحدث عن مستشفى الشفاء، النصر، الرنتيسي، مركز السرطان، المستشفى التركي، واللائحة تطول. أليس هذا استهدافا منهجيا للقطاع الصحي أيضا كمنشآت وأيضا كقوة بشرية؟
تبين أنه تدمير القطاع الصحي جزء أساسي من أي حرب إبادة، مش بس ضربه، تفكيكه اللي بعنيه بتفكيكه إنه ضرب المنشآت، منع وصول الأدوية، منع وصول البنزين لمنع الكهرباء عنه، استهداف 340 شهيد من الطواقم الطبية والتمريضية والقطاع والإسعاف. هذا التفكيك من عدة جوانب شكله جزء أساسي من أي حرب إبادة، وجزء أساسي من تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير آهلة للسكان حتى بعد وقف إطلاق. يعني 70,000 جريح هلأ معظمهم إصاباتهم لا تعالج، اللي عم بتصاوب هلأ إلا العدد القليل جدا عم بيقدر يروح على غرفة العمليات، لأنه تم تدمير معظم غرف العمليات أو تحييدها. المستشفيات اللي موجودة غير قادرة أن تعمل بطاقتها الاستيعابية، لأنه ما في عندها وقود، ما في عندها أدوية، ما في عندها مستهلكات. فهذا الأساس. الجزء الثاني واللي بنشوفه بالاستهداف المنهجي للطواقم الطبية، إنك المستشفى بعد وقف إطلاق النار تقدر ترجع تبنيها 18 شهر، 12 شهر ل 18 شهر، ولكن أخصائي زي الشهيد همام اللوح أو الشهيد هيثم أبو هاني، هذا إعادة تأسيس وتأهيل أخصائي بهذا المستوى أخذ 15 سنة من كلية الطب للتخصصات الفرعية. فهذه المنهجية بالتدمير جزء أساسي من حرب الإباد. يعني إحنا اللي عم بيشوفه الواحد بيتكشف له الواحد بخلال الحرب، أنه حرب الإبادة متكونة من عدة أجزاء. في جزء الإبادة المباشرة الجسدية، في جزء التدمير المنهجي لمقومات الحياة مثل الصرف الصحي، تدمير المنازل لخلق كارثة صحية تكمل القضاء على الناس عن طريق الأمراض الوبائية. في جزء منه قتل الناس بالتجويع، وهذا اللي عم بنشوفه بالشمال أكثر وبالجنوب كمان. وبعدين في جزء الإبادة الاجتماعية. الإبادة الاجتماعية هي تدمير التعليم، قصف وتدمير كل الجامعات، استهداف مئات الأكاديميين وعمداء الجامعات. وبعدين الجزء الثاني تدمير المنهجي لكل المرافق والمظاهر التاريخية بقطاع غزة، تدمير المنهجي وحرق المقابر. هذا الجزء التدمير الاجتماعي. فهو مشروع، هي مش حرب. ما نراه بقطاع غزة ليست حرب، هي مشروع إبادة متكامل يشمل كل جوانب الحياة، وخلق عالم من الموت بمكان يصبح غير آهل للحياة.
وبالرغم من كل هذه الظروف وهذا الاستهداف المباشر للقطاع الصحي، لم يتم إخلاء هذه المستشفيات دكتور.
أنا كنت بمستشفى العودة، أول يوم بيجي بيتصل الجيش الإسرائيلي مع الدكتور أحمد مهنا اللي هو المدير الطبي للمستشفى، واللي هلأ معتقل من قبل الإسرائيليين بواحد من هذول مراكز الاعتقال الغير معترف فيها. وبعد المكالمة، والمكالمة تكررت مع الدكتور ماهر عياد مدير الطبي لمستشفى الأهلي قبل الاستهداف، إنه معك ساعتين لتخلي المستشفى، إذا لم تخلي المستشفى حتستهدف المستشفى، وإنت بتتحمل المسؤولية الشخصية للي بيصير بالناس اللي بالمستشفى. فمن أول مرة كان في قرار وطني على مستوى القطاع الصحي كأفراد وكمؤسسات، أنه إخلاء المستشفيات هو مقدمة للتطهير العرقي، وإنه بقاء المستشفيات وثباتها وصمودها جزء من صمود شعبنا بمخيم جباليا، إذا عم نحكي عن مستشفى العودة بمدينة غزة القديمة، إذا عم نحكي عن مستشفى الأهلي أو مستشفى الشفاء، أو بتل الهوى بنحكي عن مستشفى القدس. فهذه المقاومة تهجير أو تفكيك المنظومة الطبية كان جزء من مقاومة الإبادة والتطهير العرقي.
نعم، أنت تقول بأن هناك قرار وطني بعدم إخلاء المستشفيات عمليا.
قرار وطني وظهر فطريا، يعني كان في استيعاب. أنا يعني شفت لما وصل الدكتور مهنا المكالمة وصار في التواصل مع المؤسسة، مؤسسة العودة، اللي هي لها مستشفى العودة، ومع اللجنة الوطنية للمستشفيات الأهلية والقطاع الصحي، كان في إجماع إنه مش حدش حيخلي مستشفيته، لأنه هذا اللي بيحتاجه الإسرائيلي، لا يسهل عملية طرد هاي المستشفيات. مشان هيك حتى المستشفيات اللي تم استهدافها، اللي قدرت ترجع تقدم خدمة بقدر الخدمة اللي عم تقدر تقدمها، رجعت المستشفى العودة كل بإمكانياتها الضعيفة عم بتعمل عمليات قد ما بتقدر، مستشفى الأهلي بقد ما فيها خلال النهار لأنه ما في كهرباء عم بتقدم الخدمة الجراحية اللي فيها، مستشفى الشفا بتحاول تقدم الخدمة. المشكلة إنه الحصار الإسرائيلي للشمال المطبق عم بيمنع دخول أي وقود وأي مستهلكات، وهذا لأنه جزء من الضغط على الشعب الفلسطيني هو تجويعه وقتله بالشمال ليخلي الشمال،
لينزح إلى الجنوب.
لينزح إلى الجنوب ويتم سهل قتله ثم طرده.
دكتور، في اليوم 17 من أكتوبر، أي في اليوم 11 للحرب، حدثت مجزرة مستشفى المعمداني واستشهد يومها قرابة 500 فلسطيني. أنت كنت شاهدا حيا على هذا الحدث، والذي لربما له ثقل خاص في هذه الحرب. ألا تحدثنا عن وصولك للمستشفى المعمداني ولاحقا عن كواليس هذه الجريمة؟
بالأيام اللي سبقت جريمة المعمداني كان في نقاش بسبب الضغط الهائل لأعداد الجرحى بمستشفى الشفا اللي فاقد القدرة الاستيعابية لغرف العمليات، إنه لو أسير أقدر أروح على الأهلي المعمداني أسير أعمل عمليات لبعض الجرحى بخفف الضغط على قسم التجميل والحروق بمستشفى الشفا. والتوافق يعني هذا الاتفاق اللي صار بيننا وبين مستشفى الأهلي ومستشفى الشفا. فصباح 17 أكتوبر اجت سيارة الإسعاف تاخذني من مستشفى الشفا على الأهلي. وصلت على مستشفى الأهلي، أول ما توصل على باحة المستشفى بتكتشف إنه مستشفى الأهلي مثل مستشفى الشفا وكل المستشفيات تحول داخله إلى مركز إيواء عائلات نزحت إلى المستشفى طلبا للأمان بسبب القصف، يا دمرت بيوتها يا مناطقها عم تنقص. ولما وصلت على المستشفى شفت المرضى، خلقت لستتين، 10 عمليات لليوم الأول و10 عمليات لليوم الثاني، وبدينا بإجراء العمليات للجرحى. بنص النهار اجت الدكتورة سهيلة طرزي مديرة المستشفى والدكتور ماهر عياد المدير الطبي للمستشفى، أخبرونا أنه هن كمان، دكتور ماهر عياد كان تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بتحذر وبتأمره على أنه يخلي المستشفى، وأنه لما رفض أنه يخلي المستشفى تم إطلاق صاروخين على الجدار الخارجي للمستشفى. بعدين رجع نفس الضابط تواصل مع الدكتور ماهر عياد وقال له أنه إحنا قلنا لك بدك تخلي، أي إشي بيصير من مسؤوليتك. بعد هذا الاجتماع كملنا عملياتنا. على الساعة 5 يعني لما بدت الدنيا تظلم، أخذت قرار إنه في حاجة لأني أضلني بالمستشفى لأقدر أعمل عملياتي لآخر النهار وأبدأ بكير الصبح. فبقينا، وعلى الساعة 6:30 إحنا وبالعمليات، ما بين عملية وعملية في صوت هائل صفير الصاروخ، وبعدين انفجار مدوي، الانفجار هز غرفة العمليات، وقع جزء من السقف علينا. لما طلعت من غرف العمليات بعد ما اطمنت على زملائي انه جروحهم كلها طفيفة، طلعت على باحة المستشفى اللي هي كان فيها العائلات النازحة، لقيت الباحة كلها مشتعلة، سيارات إسعاف، سيارات النازحين، كل شيء مشتعل، والنار ضوت العتمة وأضاءت على باحة من المستشفى مليئة بجثامين وجثث وبعض الأطراف المقطعة للإصابات. توجهت بعدها على غرفة الطوارئ، كان بدل الجرحى يجوا يجيبوهم أهاليهم من الباحة، وبدأ بين كمية القتل. ناس مبتورة أطرافها، ناس عم تستشهد بغرفة الطوارئ، جرحى. من آخر إشي قدرت إنه ننعش اللي قدرنا ننعشه، ولما وصلوا تعون الإسعاف بدينا ننقل الجرحى لمستشفى الشفاء، وأنا انتقلت مع جريح كان في شظية برقبته مشان ناخذه على مستشفى الشفاء، وانتقلت بسيارة الإسعاف مع هذا الجريح.
كيف يمر هذا الاستهداف الممنهج يا سيدي والمجاهر به حتى بهذه الشيطانية؟ أين دور المنظمات الصحية الدولية فيما يتعلق بموضوع المستشفيات واستهدافها واستهداف الطواقم الطبية؟
أنا برأيي مستشفى الأهلي اختياره من قبل الإسرائيليين كان اختبار لتقبل المجتمع الدولي لهذا الاستهداف الممنهج اللي إجا بعد المجزرة. إسرائيل اختارت مستشفى تملكه مجلس الكنائس العالمي، يدار من قبل الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، لتختبر قدرة أو إرادة المجتمع الدولي لوقف هذا النوع من الاستهداف. تواطؤ المؤسسات، يعني الواحد خلال 24 ساعة بعد المجزرة بيكتشف درجة التواطؤ بكل المؤسسات الغربية، يعني على طول خلال ساعة أو ساعتين هيومن رايتس ووتش وامنستي بدوا يحكوا عن قبول فرضية الإسرائيلية عن إنه هذا صاروخ فلسطيني وقع بالغلط، بدون يعني هيومن رايتس ووتش بعد التقرير الثاني أو الثالث كانت لسه ما حكت مع أي من الجرحى، أي من الطواقم الطبية، ما حكت مع طاقم الجزيرة اللي راح على الحدث بعد نص ساعة من وصوله. فبتكتشف كيف المؤسسة، هاي المؤسسة الغربية بكل أجنحتها الليبرالية واليمينية بكل أدواتها، إن كانت منظمات حقوق إنسان أو منظمات دولية أو إعلام، بيجند لإنقاذ إسرائيل وتمرير هاي المجزرة. فعلى طول تم استيعاب فكرة إنه لا هو صاروخ فلسطيني، استيعاب الجريمة بتحويلها باتجاه آخر. تواطؤ هيومن رايتس ووتش، تواطؤ أمنستي انترناشنال بهذا الخطاب أعطاه هاي السردية الإسرائيلية، أعطته شرعية، وتلقفوا الإعلام الغربي، وإسرائيل استوعبت رد الفعل بأنه العالم الغربي والدول الغربية لا تمانع المنهجية المشروع تدمير القطاع الصحي
وقبول السردية الإسرائيلية حول كل ما يتعلق بالمستشفيات من تواجد أنفاق
بالضبط.
تحتها و
بالضبط. لهلأ أي وقت إسرائيل بتستهدف مستشفى، بس عليها إسرائيل أن تطلع أي نوع من بيان قد ما كان باهت أو غير منطقي، بيتلقفوا الإعلام، بتتلقفوا المنظمات الدولية، وعلى الفلسطيني أنه هو يدافع عن، يعني على الضحية أنها تبرر أنه مش طلع الصاروخ من باحة مستشفى ناصر لما قصفوا الإسرائيليين مستشفى ناصر، أو إنه ما في أنفاق تحت الشفا، مع إنه مستشفى الشفا في صحفيين كان من الانتفاضة الثانية بيتجولوا فيه بكل أريحية وما حدا عمره حكى عن أنفاق. يعني اللي إحنا شفناه بهذه، في زلمة عجوز كان بينام قدام باب غرفة العمليات عندي بقسم الحروق بالشفا، لأنه بمرحلة ما من كتر ما صار مكتظ الشفا العيال صارت حتى نايمة بكوريدورات المستشفى. في زلمة عجوز مرة ليلة من هالليالي خلصت أنا على الوحدة ومش عارف أنام، وهو شكله مش عارف ينام على الأرض وحواليه أحفاده وأولاده، فبيحكي لي إنه بتعرف إحنا الشغلة اللي اكتشفناها بهاي الحرب إنه شلومو هو الناطور، شلومو بلم الأجرات وبتخانق مع السكان وبنظف البناية، بس صاحب البناية هو الرجل الأبيض، هو الأوروبي، هو حلف الناتو، هو الأمريكاني، هو البريطاني والفرنسي والألماني، هذا هو صاحب العمارة. كل أدواته لصاحب العمارة تجند إلى الآن بحماية ودعم المشروع الإبادي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، مش تجند بس لحماية إسرائيل، لا، لحماية استمرارية المشروع الإبادي للشعب الفلسطيني. وإحنا شفناه هذيك اليوم ببرلمان البريطاني، لما حزب الوطنيين الاسكتلنديين كان بده يصوت على منع، على وقف إطلاق النار، كيف جند رئيس البرلمان البريطاني لمنع التصويت على هذا المشروع، وكيف إنه كير ستارمر اعترف بعدها بيوم إنه كان عم بينسق مع الرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ قبل المشروع بساعة لإفشال هذا المشروع. فمن يعني إبادة الشعب الفلسطيني تتم بأيدي إسرائيلية، بس هي بأدوات غربية.
نعم دكتور، كنت قد ذكرت بأنك يعني كنت تقوم بعشر عمليات جراحية يوميا، أليس هذا رقم كبير من حيث العدد والكثافة لعمليات في يوم يقوم بها طبيب؟
نعم، من الساعة 8 الصبح للوحدة بالليل. اللي بيعني هذا إنك أنت كل يوم بتفوت مريض ورا مريض ورا مريض لتقدر تخلي العدد هذا، بس خلال النهار اللي انت عملت فيه 10 عمليات بيكون فات على المستشفى 400-500 جريح. فانت بتحس انك انت بالرغم من الاستمرارية بهاي العمليات وبهاي الوتيرة، انت لسه كنت كل يوم ملحوق اكثر، فبتحسس حالك كيف اللي بفوت الرمال المتحركة، كل ما بتحرك أكثر كل ما بغرز أكثر، كل ما بتحرك أكثر كل ما بغرز أكثر.
نعم.
ومع التدمير المنهجي للمستشفيات، كل يوم مستشفى بتطلع عن الخدمة، كان العدد يزداد، لأنه مش بس لأنه الجرحى أكثر، لأنه المستشفيات أقل، فبصفي بين إيديك جرحى أكثر، وقدرتك على علاج هدول الجرحى بقل، لأنه ما عندك مستهلكات، ما عندك أدوية، ما عندك مورفين، ما عندك مواد تعقيمية، يعني كل، فهاي الأسلاك، هاي الرمال المتحركة بتزداد سوءا، بالرغم من إنك أنت بكل طاقتك عم بتتحرك وكل اللي حواليك عم بتحركوا بأقصى طاقتك.
وهكذا يبدو يوم الطاقم الطبي عموما في غزة.
كل يوم، كل يوم ما تزال إلى يومنا هذا الغرف قدرتها الاستيعابية بالرغم من الشح المواد، ولكن عدد الغرف العمليات الفعالة بقطاع غزة كل يوم عم بيتناقص، لأنه كل يوم عم بيستهدفوا الإسرائيليين مستشفى جديد، آخرتهم مستشفى ناصر ومستشفى الأمل اللي بخان يونس.
دكتور، كنت حاضرا كجراح حرب في الأقطار العربية المختلفة، اليمن، العراق، سوريا والجنوب اللبناني، كما أنك ومع بداية الانتفاضة الثانية عدت إلى قطاع غزة وعملت في مستشفى الناصر بخان يونس، ثم في مستشفى العودة الذي أنشأته آنذاك لجان العمل الصحي بمخيم جباليا. بالإضافة أنت ومنذ العام 2008 وأنت طبيب وشاهد على كل الحروب الإسرائيلية على القطاع. بماذا تختلف هذه الحروب عن بعضها، وكيف تختلف جميعها عن الحرب الجارية على غزة الآن؟
ما يجري الآن بغزة هو مشروع إبادة، جزء منه الحرب والجزء الأساسي منه الحرب، ولكن ليس حرب فقط. المشروع الإبادة مرتبط مش بس بالقتل بمعدل وبوتيرة 150 ل 200 شهيد كل يوم، والتدمير المنهجي ل 70% من بيوت غزة، قتل جميع الأكاديميين، استهدافهم استهداف منهجي اللي حكينا عنه، المشروع المكونات مشروع الإبادة، ولكن الحرب داخليا بقطاع غزة، مشروع الإبادة بيمتد إلى خارج قطاع غزة، بيمتد إلى رفح بمنع وصول المساعدات، بيمتد إلى العالم العربي بالصمت المطبق حتى تمر جريمة الإبادة، والتواطؤ اللي موجود بالعواصم الغربية اللي هي جزء أساسي من مشروع الإبادة، يعني هي شريك أساسي والمحرك الأساسي لمشروع الإبادة، ومهمتها حماية ظهر مشروع الإبادة للإسرائيلي، حماية ظهره من أي تبعات لهذا المشروع الإبادة، لأنه بالقرن 21 الناس عم تتفرج على القتل وعلى الذبح وعلى الأطفال. فالمؤسسات الغربية بمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، دورها هاي المؤسسات حماية المشروع الإبادة، لأنه بالنهاية ما يميز الاحتلال عن عن الاستعمار الاستيطاني هو امتداده لا اللي بيسموه المتروبول، لا الأم، للدولة الأم. والمشروع الاستيطاني الصهيوني ينتمي للغرب ككل، مش ينتمي لوحدة من دول الغرب. فهاي اللي بتميز، فأنت بتشوف الحرب كأحد يعني الأدوات الأساسية للمشروع، بس بتشوف المشروع الإبادي بالبرلمان البريطاني، بتشوفه بمؤسسة ماكس بلانك اللي طردت غسان الحج، أهم من أهم المفكرين بأستراليا وبالغرب بسبب تأييده للشعب الفلسطيني. بتشوف كل أجزاء المشروع الإبادي داخل قطاع غزة، على حدود قطاع غزة، بالعالم العربي وبالكوكب كله، أو على القليل بالغرب.
دكتور، باعتبارك طبيب اللي أشرف على معالجة العشرات من مصابي هذه الحرب، يعني أنت بالضرورة مطلع على نوعية الإصابات ولربما بالتالي على مسبباتها. هل تحولت غزة أيضا في هذه الحرب إلى مختبر تجارب لصناعة الأسلحة الإسرائيلية؟
كل حروب غزة كانت إسرائيل في الحروب إلها جزئين، جزء ترويج للأسلحة، وكنا دائما نشوف بعد كل حرب بيصير في ارتفاع بمبيعات أسلحة مصنعة إسرائيليا، والجزء الثاني الاختبار. فأنا برأيي هاي الحرب حتى هي جزء منها ترويج للكواد كوبتر، اللي هو المسيرة اللي عليها بندقية قناص، في ترويج لصاروخ هيل فاير اللي هو متشظي، اللي هو استخدم بمستشفى الأهلي، اللي هو صاروخ بيتفتت لحلقات معدنية بتؤدي إلى بتر وقتل أكبر عدد من الناس، وشفناها بالأهلي 483 شهيد. والجزء الثاني اللي بيأكد هاي الفرضية، اللي هي قضية سرقة جثامين الشهداء من المقابر. إذا الواحد بيطلع على الأدبيات العلمية لتطوير أي سلاح، جزء من دورة الأبحاث والتطوير هو إجراء تشريح على جثامين المصابين كجزء من الـ Research of Development Cycle، يعني في دورة اسمها Research and Development، تطوير وأبحاث. جزء منها بأي سلاح إنك لازم تجري تشريح للجثامين. فهذا يعني بتشوفوا هذا كل الدورة، هذه الدورة البحثية عم بتصير بقطاع غزة، والترويج للأسلحة. لما تشوف أول مرة بعد مجزرة الـ 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 الأهلي بدينا نشوف إصابات غريبة، يعني عمليات بتر بتصير بمنتصف الفخذ، تختلف شكلها، جروح بتختلف شكلها. وبعدين بتصير تشوفه مرة تانية لما ضربوا المسجد بالصبرة، بعدين بتصير تشوف الباترن تاع الإصابات، وبتفهم إنه هذول هذا هذه الإصابات سببها سلاح محدد. لما تشوف الكواد كوبتر ببداية الحرب استخدم ضد مستشفى بجوار مستشفى الأهلي لاستهداف الجرحى، إنه عم بيحاولوا يوصلوا لمستشفى الأهلي، بعدين تكتشف إنه بعد ما نجح بهاي الطريقة استخدم بتحييد مستشفى الأقصى بدير البلح، وبعدين استخدم إلى داخل، أدخل المسيرة إلى داخل مستشفى ناصر وتم الإطلاق على الممرضين وإصابتهم جوا غرفة العمليات. فأنت بتشوف كيف تتطور استخدام السلاح أول إشي على نطاق ضيق، بعدين لما يرجع المعلومات والديتا عن نجاحه بيصير استخدامه على نطاق واسع.
دكتور، في مداخلتك للمؤتمر السنوي لفلسطين والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة بين 10 و12 من شهر شباط الجاري، تطرقت لما يسمى بالمحيط الحيوي للحرب. ماذا تقصد بهذا المفهوم وكيف تراه يتحقق اليوم مع الحرب الجارية؟
كل حرب إذا كانت بقساوة عالية بتغير الجزء المادي والاجتماعي للمحيط اللي بيعيشوا فيه الناس. يعني أنت لما تدمر البيوت وتدمر الصرف الصحي وتدمر المدارس وتدمر الشوارع بتغير كل مكونات الصحة لسكان هاي المنطقة لأجيال. لما تغتال الأطباء تدمر الاقتصاد، تدمر المنتوج الصحي، المنتوج الزراعي، بدون ما تستهدف الناس مباشرة، أنت خلقت محيط حيوي ايكولوجي حيضلوا سكان هاي المنطقة يعانوا من الحياة بداخله لأجيال إذا لم يفكك هذا المحيط الحيوي بطريقة منهجية ويعاد بناء الحياة بطريقة لا تؤذي صحة السكان. فهذا الإيكولوجي هو الإيكولوجي اللي حيضطر سكان قطاع غزة الناجين من هاي المحرقة العيش فيه بعد ما تنتهي الحرب، ويجب تفكيك هذا المحيط الحيوي، هذا الإيكولوجي، بطريقة منهجية لمنع استمرار الموت أو الموت البطيء أو الحياة المنتقصة بغزة بعد ما تنتهي الحرب أو يصير في وقف إطلاق نار.
نعم، في نفس المداخلة كان واضح بأنك تميز دكتور بين ما يسمى بالقطاع الطبابي والقطاع الصحي الفلسطيني، كما أنك تقول أنه يجب بناء قطاع صحي في فلسطين وليس إعادة بناء هذا القطاع. ماذا تقصد بهذا التمييز وماذا تقصد بهذه المقولة؟
القطاع الصحي كدوره هو تفكيك الايكولوجي اوف وور، ايكولوجي الحرب، المحيط الحيوي لهاي الحرب. يعني اعطيك مثال، هلا عندنا 70,000 جريح، 80% منهم هيحتاجوا لعمليات على مدى 5 سنين ل10 سنين المقبله. انت بس خدمه تضميد الجراح غير قادر انك تقدمها بطريقه طبابيه بعيادات او بمستشفيات. بدك تدرب وترجع تستخدم العمال الصحيين الهيلث وركرز على مستوى المجتمع زي ما كان بالانتفاضة الأولى للقيام بهذا الدور. أنت عندك أزمة وحتمتد لسنين بسبب التدمير المنهجي للصرف الصحي وللبيوت، أزمة أمراض وبائية. أنت عليك أنك تعمل بالمجتمع عن طريق تثقيف المجتمع وعن طريق مرة تانية نظام الهيلث وركر العامل الصحي لمنع الأمراض الوبائية بالمجتمع. دمرت كل كليات الطب، دمرت الممتلكات للكوادر الصحية. جزء كبير من الكوادر الصحية الفلسطينية عندها القدرة إنه تهاجر، عندها القدرة انه يطلع لها شغل بالخليج، يطلع لها شغل بأوروبا بأمريكا. دورك انت انك تشوف هاي الأزمة وتدعم صمود وثبات القطاع الصحي، الممرضين والأطباء بقطاع غزة ما بعد الحرب. فهي أكبر من الطبابة، الطبابة جزء منه، ولكن هو ليس لأنك أنت هلأ أنت عم بتعالج بمحيط حيوي يختلف كاملة عن المحيط الحيوي السيء اللي أنت كنت فيه أيام الحصار. أنت بمحيط حيوي ما بعد المجزرة، وهي المجزرة الهدف منها كانت الإبادة وأن تستمر الإبادة ما بعد الحرب.
هل كان قطاع صحي فلسطيني، دعني أسأل، قبل الحرب وحتى قبل الحصار دكتور؟
هو ما يميز حركة التحرر الفلسطينية، حركة يعني الثورة الفلسطينية، ما يميزها إنه تختلف عن كثير من حركات التحرر حتى بجنوب أفريقيا وبأمريكا اللاتينية، بأهمية النضال الصحي كجزء أساسي من النضال الوطني للتحرر. يعني إذا شفنا تاريخيا الخمسينات ظهور العيادات مجانية بمخيمات اللجوء، ثم الهلال الأحمر ودوره الجوهري بمنظمة التحرير، دور الهلال الأحمر ومؤسساته بمرحلة الحرب الأهلية اللبنانية ومجازر الحرب الأهلية اللبنانية، ثم حصار بيروت ب82 والاجتياح، وبعدين الدور الجوهري اللي لعبه لجان العمل الصحي ولجان الإغاثة الطبية بنضال الانتفاضة الأولى. النضال الصحي فلسطينيا جزء أساسي ومحوري بنضال التحرر الفلسطيني. فهذا بيميز التجربة الفلسطينية الطبية والصحية، وهذا من الأشياء اللي لازم نرجع نستعيده، اللي هو حاول تدمره السلطة الفلسطينية، وحاول تدمره ثقافة أوزلو واتفاقيات أوزلو واقتصاد أوزلو. هذا النضال بيخلق تضامن، بيعمل تعبئة للجماهير بطريقة القطاع الطبابي الليبرالي غير قادر إنه يعمل.
بأي معنى دكتور قامت السلطة الفلسطينية وثقافة أوسلو كما تقول بتدمير هذا القطاع؟
هلا على المستوى العملاني كان في استهداف لكل المؤسسات اللي نجحت، اللي طلعت من الانتفاضة الأولى. استهداف منهجي لجان العمل الصحي، لجان الإغاثة الطبية، لمستشفى المقاصد، لمحاولة منع وصول أي نوع من الدعم المالي لهم عن طريق الضغط على الممولين من قبل السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير، التضييق عليها، وخلق ثقافة مرتبطة بالفردية، مرتبطة بفصل القطاع الصحي عن المشروع التحرري الفلسطيني. والجزء الثاني هو التركيز كاملة على المظاهر الخارجية للقطاع الصحي. يعني كان في استثمار هائل بعدد المستشفيات، وعدم هناك أي استثمار بالكوادر الطبية.
نعم، بالمنشآت وليس
يعني
بالقوى
كان معنية
البشرية.
منشآت، يعني بس اسمنت. كانت السلطة الفلسطينية بتستثمر بالاسمنت مش بالبني آدم، لأنه عقدة النقص باتجاه عدم وجود مشروع بناء دولة بأوزلو، ومحاولة إخفاء عدم وجود مشروع دولة بأوزلو، خلت السلطة إنه معنية إنه تبني مباني مستشفيات مشان تعمل إيحاء إنه هذا صرح طبي.
دكتور، بالعودة إلى الحرب وفي ختام هذا اللقاء، يعني مع وصولك إلى غزة كنت قد نزحت بعد يوم أو يومين لأنه بيتك أيضا في الرمال قد تهدم. كيف ترى اليوم التالي بعد هذه الحرب؟
المهم اللي بتواجهنا باليوم التالي بعد هاي الحرب هو منع إسرائيل من تحقيق ما لم تحققه بالحرب خلال وقف إطلاق النار،
والذي هو
والذي هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، غير آهلة للحياة، مشان إذا أنت فشلت انك تخلق ازمه لاجئين بطرد الفلسطينيين بغزه على مدى اطول بوقف اطلاق النار، تخلق ازمه مهاجرين غير شرعيين غير قادرين على الاستمرار بقطاع غزه. فهذا الهدف الاسرائيلي، استمرار المشروع الاباده والترحيلي والاقصائي الاحلالي للمشروع الصهيوني.
وبالتالي ما هي المهمة؟
المهمة إعادة بناء قطاع غزة كمنطقة محررة فشل الإسرائيلي أن يحتلها ويحتفظ بها، مش كمنطقة محاصرة الإسرائيلي يمارس عليها الاحتلال الغير مباشر. هناك فرق شاسع طبيا وسياسيا وثقافيا ما بين المنطقة المحررة والمنطقة المحاصرة التي تدار عن بعد. الهدف هو الناجون، نحن الناجون من هذه المحرقة. واجبنا اتجاه الشهداء اللي استشهدوا بهاي الحرب هو انه نعيد بناء قطاع غزة، نعيد اعمار قطاع غزة، نعيد تثبيت الناجين بغزة، واكمال المشروع الوطني الفلسطيني اللي ضحى من اجله عشرات الالاف من الفلسطينيين بقطاع غزة خلال هاي الحرب. والجزء الثاني اللي هو فلسطينيا يجب أن نستوعب تاريخيا عندما ينتقل المشروع الاستيطاني الاستعماري من الإحلال عن طريق الترانسفير وعن طريق الفصل إلى الإحلال عن طريق الإبادة الجسدية، هاي نقطة فاصلة لا يعود عنها المستعمر. يعني بكندا ظلهم يقتلوا أولاد السكان الأصليين ويدفنوهم بالمدارس الداخلية للسبعينات والثمانينات، بعد ما لم يتبقى منهم أي نسبة من السكان ممكن تأثر أي أو تعمل أي خطر على المشروع الاستيطاني بكندا. بأستراليا بالثمانينات كانوا لسه بيحاولوا يسمموا آبار قرى السكان الأصليين لإبادتهم. ففلسطينياً بالضفة بالداخل بغزة بالخارج، المشروع الصهيوني انتقل من الترانسفير والفصل في أدواته للإحلال للإبادة، وسيستمر يعني انتوا اكثر ناس بتشوفوهم بالجمهور الإسرائيلي بيوميا. الجمهور الإسرائيلي هو الآن بذهنية إبادية، مش بس بإبادية بغزة، بغزة وبجنين وبشفا عمر وبالنقب وبالقدس وبنابلس وبكل مكان، وإذا اضطر يرجع على شتيلة وعين الحلوة مستعد يرجع على شتيلة وعين الحلوة ليبيد شعبنا. هاي النقطة المفصلية بتاريخ نضال شعبنا يجب أن نستوعب كفلسطينيين بكل مكان، لأنه ما يجمعنا الآن فلسطينيين بكل مكان، إن كنا بالناصرة ولا كنا بالنقب ولا كنا بالرشيدية ولا كنا بالوحدان، إنه نحن مستهدفون من قبل مشروع إحلالي توصل لقناعة أنه غير قادر على استكمال مشروعه الإحلالي إلا بالإبادة العرقية الكاملة. وجمهوره، ولما نقول جمهوره بكافة الطبقات، يعني لما 400 طبيب إسرائيلي بيوقعوا على عريضة بالطالب بقصف المستشفيات بغزة، لما الجنود الإسرائيليين اللي هن جنود الاحتياط كل السوشيال ميديا وكل التيك توك تاعهم فيديوهات بيمثلوا بالفلسطيني بيستمتعوا بعملية القتل والتدمير، هذا نقطة مرحلة مفصلية بعلاقتنا مع هذا المحتل. اللي هلأ قرر إنه حيبيدنا،
نعم
لا يمكن علاجه، يجب هزيمته. هزيمته ليست خيار لكل فلسطيني لا يريد أن يرى يحدث لأبنائه وأطفاله وأحفاده ما حدث ويحدث لأطفال غزة. إسرائيل هتعمل بولادك اللي عملته بولاد الصبرة وخانونس ورفح وجباليا. إسرائيل لا ترى هناك أي مخرج لإنقاذ المشروع الصهيوني إلا بإبادتنا جسديا.
هل من مقولة أخيرة ترى من الأهمية بمكان أن تشاركنا بها في هذا اللقاء دكتور؟
يعني بالرغم من أني أنا ولدت لاجئ وابن لاجئ، من الأشياء اللي تعلمتها بهاي الحرب واللي إحنا بنشوفها بال 600 ألف 700 ألف فلسطيني اللي لسه بشمال غزة، بكون مخيم جباليا لسه مكتظ بالسكان، قديش ذل اللجوء كان بنيوي بالهوية الوطنية المعاصرة بعد ال 48. وهذا الإحساس بالموت الاجتماعي اللي بيصير لحظة اللجوء هو اللي منع وهو اللي أفشل مشروع الحرب لإخراج سكان غزة من فلسطين. إسرائيل أقنعت نفسها إنه إذا خير الفلسطيني ما بين الموت أو اللجوء حيختار الموت. اللي ما فهمته إسرائيل واللي مكتير لإلنا إحنا ما كناش مستوعبين إنه هو جزء بنيوي من 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 هويتنا المعاصرة، إنه اللجوء هو أحد أنواع الموت الذي لا ينتهي، الموت البرزخي. فنحن نفضل الموت الجسدي النهائي على الموت الاجتماعي اللي بتمثله حالة اللجوء اللي بنشوفها بعيون شعبنا بمخيمات اللجوء بلبنان وبسوريا وبالأردن وبالسويد وبألمانيا. هذا الموت المستمر الذي لا ينتهي. بالنسبة لنا الموت، أو بالنسبة لشعبنا بغزة، الموت الجسدي كان أهون من هذا الموت الذي لا ينتهي. هذه هي اللي أفشلت مشروع التهجير لهاي الحرب.
أيضا في القرى الفلسطينية في منطقة الجليل الأعلى المتاخمة للحدود اللبنانية، والتي كان من المفروض أن يخلي أهلها بيوتهم مع اتساع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية، طبعا بدون مقارنة بالظروف في غزة، إلا أن الفلسطينيين أيضا في الداخل الفلسطيني رفضوا مغادرة بيوتهم. ولا أعتقد أن هذا منعزل عن السياق المتصل بالموروث الذي ما زال حاضرا في أذهاننا وفي مخيلتنا الجمعية من النكبة.
بدون أدنى شك، يعني في الناس اللي بقراها بالضفة الغربية اللي بتعاني من هجمات المستوطنين إلها سنين ولسه متشبتة بأرضها، الموت الاجتماعي اللي بيمثله اللجوء هو بالنسبة لشعبنا أسوأ من الموت الجسدي اللي كتير مرات بيكون أرحم، لأنه بينتهي الإنسان وبينتهي معاناته، ولكن معاناة الفلسطيني بشتيلة ولا ببداوي ولا باليرموك ولا بالوحدات لا تنتهي.
دكتور، في خضم هذه الكثافة من الأحداث التي واجهتها خلال عملك كطبيب حرب في هذه الحرب، هل من حدث أو موقف يعني عصي على النسيان؟
بالمستشفى الأهلي بآخر مرحلة نفد أدوية المسكن والتخدير، ولكن بسبب عدم قدرتنا أنه نأخذ الجرحى على غرف العمليات والخوف أنه هاي الجروح يصير فيها التهابات، اضطرينا أنه نجري عمليات تنظيف مؤلمة جداً، وفي بعض الأوقات لأطفال بدون أي نوع مسكن، بدون أي نوع من المخدر، بدون مورفين وبدون كتم. في طفلة كان أنا وأبوها معاها تصرخ، عمرها 10 سنين واجريها كلها مجروحه، وكان بدا يظهر عليها عمليه عوارض الالتهاب وتسمم الدم، كان ضروري انه تتنظف جروحها، وما كانش عندي كتامين، وما كان والمستشفى محاصره ومش قادرين نتواصل مع حدا، يعني سقطت الشفا ومش قادرين نتواصل. واجريت لها للاسف عمليه تنظيف بدون اي نوع مسكن، وهي بتصرخ ووالدها بيبكي، والدها فقد زوجته واطفاله الثانيين بهاي الحرب. كان صعب انه تستوعب ان تستمر هاي الحياه بعد هاي المجزره بدون عداله. اخر اسبوعين بعد ما تم محاصره مستشفى الشفا، وانا كنت بمستشفى الاهلي، وتحول المستشفى الاهلي للمستشفى الوحيد بكل مدينه غزه بالرغم من انه بس في غرفتين عمليات واعداد مئات من الجرحى وعمليات لا تنتهي من الصبح لاخر الليل، بسبب استهداف مستشفيات الولاده حتى الخاصه، وصل لمستشفى الاهلي سيدات حوامل كان مفروض ينعمل لهم عمليات قيصرية، وبعد جهود مضنية قدرنا نتواصل مع أحد أطباء الأمراض النساء والولادة اللي إجا على مستشفى الأهلي وأجرى أول عملية ولادة بالقيصرية بالمستشفى بعد أكثر من 40 يوم من الموت المستمر بغرفة العمليات. كان في بكاء لنوع تاني اللي هو طفل انولد، وهذا البكاء المذهل فيه انه غير مود غرفة العمليات، كل الطاقم لأول مرة كان في حكي وضحك ومزح. فبالرغم من قساوة المشهد، بالرغم من هذا الدم البحر من الدم، بالرغم من الألم الغير موصوف يعني ما له مثيل بالتاريخ، إرادة حياة شعبنا هو اللي حيهزم مشروع الموت الصهيوني، لأنه إحنا كسكان أصليين لهذه الأرض نمثل الطبيعة، الطبيعة اللي هي فيها إعادة الحياة، هو المنطقي والطبيعي أن يولد أطفال، والمشروع الاستعماري هو يمثل منطق الموت اللي قد ما طال بينتهي لأنه غير قابل للاستمرار. فهديك اللحظة هذاك الطفل اللي انولد بهاي المستشفى اللي كان فيها أكثر من 500 جريح مش قادرين نعالجهم، كانت لحظة غيرت من نفسياتنا ومكنتنا إنه نستمر.
دكتور غسان أبو ستة، تشرفت وطاقم البودكاست بهذا اللقاء. الشكر موصول للمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.